الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ محمد في الناقل السيد، قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوه ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. قول الشيخ هنا هذا في الناقل الثاني، وهذا الكلام أصلا هو كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين. فذكر الإمام النووي رحمه الله هذه الكلمة: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، إلى آخر الكلام. قول الشيخ هنا: من جعل بينه وبين الله وسائط. هذه الكلمة ابن تيمية رحمة الله عليه حينما كان يرد على البكري، وأيضا في كتاب في رسالة الرد على البكري، وفي رسالة التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حينما تكلم في مسألة الوسائط فرد عليه بقولهم، حينما ردوا عليه فقالوا لشيخ الإسلام: إننا نقول بأن الأنبياء وسائط بين الله والناس، وسائط بين الله والناس. فابن تيمية رحمه الله قعد قاعدة أولا ثم رد عليه، قال: الألفاظ المجملات لا يجوز أن توضع في موطن الاحتجاج قبل التبيين والتفصيل. لفظ المجملة أن يعنى بها معنى ويعنى بها معنى ثاني، فأيما تريد. فكلمة الرسل وسائط بين الله والناس، إن كنت تريد، يقول ابن تيمية، فإن كنت تريد وسائط بين الله والناس، أي أنهم مبلغون عن الله كلامه وشريعته للناس، فهذا المعنى صحيح. وإن كنت تريد وسائط بأننا نسألهم بعد موتهم وندعوهم إلى آخره، فهذا من الشرك. إذن هذه اللفظة دخلها إيه؟ دخلها الإجمال. والكلام إذا دخله الإجمال ينبغي الاستفصال: ماذا تريد من هذا الكلام؟ إن كنت تريد كذا فنعم، وإن كنت تريد كذا فلا. واضح؟ إذن هذا يكون عند الإيه؟ عند الألفاظ المجملة، كهذه اللفظة: الأنبياء والرسل وسائط بين الله والناس. هذه اللفظة كلمة وسائط لفظة إيه؟ لفظة مجملة. والألفاظ المجملة ينبغي أن تبين ماذا تريد منها. أريد منها المعنى الفلاني. إن كنت تريد منها هذا المعنى بأن الأنبياء وسائط، بمعنى أنهم يبلغون عن الله رسالته، واضح؟ فهذا إيه؟ هذا معنى صحيح. وإن كنت تريد وسطة، بمعنى أننا ندعوهم ونسألهم، ها، فهذا إيه؟ فهذا يكون من الشرك الأكبر. فماذا تريد؟ إن كنت الأول فنعم، وإن كان الثاني فلا يجوز. فيؤخذ من هذا، من هذه المسألة الثمرة، أن عند الإجمال ينبغي الإيه؟ ينبغي التفصيل والتبيين، كما ذكرنا في مسألة الشرك في الذبح. واضح؟ فمن الذبح من يكون صريح، ومن الذبح ما يدخله الاحتمال. إذن هنا لا يجوز الحكم قبل الاستفصال. مفهوم؟ قال هنا الشيخ: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. الدعاء في كتاب الله عز وجل قسمان: إما أن يكون الدعاء دعاء مسألة، وهذا يكون بلسان المقال، وإما أن يكون دعاء عبادة، وهذا يكون بلسان الحال والجوارح. مثال: كأن تقول: اللهم يا غفور اغفر لي، اللهم يا رحمن ارحمني، اللهم يا رزاق ارزقني، هذا دعاء ويسمى بدعاء المسألة، مفهوم؟ وهناك دعاء إنما يسمى بدعاء العبادة، وهذا الدعاء يكون بالجوارح والحال، وأنت بتعبد لسان حالك. لماذا تعبد؟ أنت الآن في طلب علم، خرجت من بيتك، واضح؟ ركبت كل هذا العناء وهذه المشقات كي تأتي هنا لطلب العلم. حينما خرجت وأتيت كل هذا بإيه؟ جوارح، رجل تمضي ويد تمضي وإلى آخره. لسان حالك لماذا؟ أن الله يرضى عني، يغفر لي، يعفو عني. لسان حالك عبادة، دعاء. إذا هذا يسمى بدعاء الإيه؟ دعاء العبادة، يكون بلسان الحال. تصل رحمك، تطلب العلم، تقرأ القرآن، تعلم، تدعو، تتصدق، كل هذه الأمور بلسان حالك، ماذا ترجو بها؟ هذا دعاء العبادة، إنما أرجو بها المغفرة والدار الآخرة. يبقى هذا يسمى بدعاء الإيه؟ يسمى بدعاء العبادة. وأفاض فيها جدا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم في مدارج السالكين، وأيضا في التفسير القيم له رحمة الله عليه. إذن الدعاء على قسمين: مسألة وعبادة. دعاء المسألة إنما يكون بلسان المقال، دعاء العبادة يكون بلسان الحال. المسألة الثانية: الدعاء، كل دعاء مسألة يتضمن العبادة، يدخل في العبادة، صحيح أم لا؟ دعاء المسألة باللسان، واللسان من الجوارح، فدعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، صحيح؟ كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. دعاء: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى هنا الدعاء عبادة. فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يدعون مع أنهم كانوا يعبدونهم، صحيح، ويسألونهم أيضا. فالسؤال أيضا داخل في أمر دعاء العبادة. المسألة الثالثة: هل هناك فرق بين الدعاء والاستغاثة؟ الجواب: ما الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ الفارق؟ لا لا لا، كيف هذا الكلام؟ الدعاء لا يكون لله وحده، والاستغاثة تكون لغير الله. طيب ما ممكن أناس يدعون غير الله، والله يقول للنبي والصحابة: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهنا ذكر الاستغاثة. اعلم أن الاستغاثة أعم من الدعاء، والدعاء أخص من الاستغاثة، فكل استغاثة يشملها دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. ما الفارق؟ فإن الدعاء إنما يكون في الرخاء، الاستغاثة تكون دعاء بشدة، عند وقت الشدة. واضح هذا الكلام؟ عند وقت الشدة يسمى فلان استغاث. فلان ماذا؟ استغاث. إذن على هذا تكون الاستغاثة أخص من الدعاء، لأن لها تعريف آخر. فالاستغاثة إنما تكون في الأوقات الإيه؟ العصيبة الشديدة، فيكون فلانا مستغيث. لذلك في غزوة بدر إذ تستغيثون ربكم، قال أبو بكر في صحيح الإمام مسلم قال يا رسول الله دع مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. وجعل النبي يرفع يديه هكذا، قال حتى ساقط عن كتفيه بردته عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى بالإيه؟ تسمى بالاستغاثة، بخلاف ما عند الدعاء. كلاهما إذا كان لغير الله يكون شركا. قال الشيخ محمد في بعض رسائله قال فإن مشركي زماننا ممن يسألون الأموات والأضرحة أشد من مشرك السابق، فإنهم كانوا يسألون الأموات عند الشدة، واليوم يسألونهم في الشدة والرخاء. كانوا يسألونهم في الرخاء، واليوم في الشدة والرخاء. انظر، فإذا نخلص من هذا أن الاستغاثة حتى تسمع بعض الأناشيد عندهم، واضح؟ أني أستغيث بك يا رسول الله، أني أستغيث بك يا فلان، هذا إيه؟ هذا أشد كفر عياذا بالله. إن قال قائل إننا نستغيث بهم لأنهم قوم صالحون، ونسألهم وندعوهم لأنهم قوم صالحون، فالجواب لا تناقشه في مسألة صلاح الميت، على مسألة التفصيل إن شاء الله في كشف الشبهات. حينما يناقشك الصوفي أو من يسأل الأموات يقول لك هذا صالح أو هذا ولي أو هذا كذا، من الضعف أن تقول له لا ليس وليا وليس صالحا وليس مش عارف إيه وليس كذا، لا تقول له هذا الكلام، فأنت ستكون هدمت حجتك من بدايتها. ولكن اعرض عن هذه الجزئية، ما تكلموش في دي خالص لأنه مش هيسلم لك، لكن انتقل إلى شيء أنت وهو تتفقان عليه، فقل له هل الرسول أفضل منه أم لا؟ الجواب ها؟ الجواب نعم. هل الرسول أفضل منه؟ الجواب نعم، لأنه لو قال لا لأنكر عليه من هم معه. فحينما يقول لك نعم الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول رب العالمين وأفضل منه، أخذت منه الجواب. ثم قل له بعد ذلك فإن الله عز وجل قال على لسان النبي قال ماذا؟ قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. فإذا كان الرسول عليه السلام يقول هذا فمن باب أولى صاحب الضريح ألا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وإذا كان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فلا يملك لك أنت ضرا ولا نفعا. فهم هذا الكلام؟ واضح؟ إذن الاستغاثة أو عند الدعاء حينما يدعو الأموات فيقول يا فلان اغفر لي، أو يا فلان عايز ولد، أو يا فلان عايز كذا أو عايز كذا أو عايز كذا، حتى الشرك يكون في الربوبية. صار الشرك يكون في الربوبية، لأنه حينما يطلب منه الولد هذا شرك في ها؟ شرك في الربوبية من جهة طلب أمر الولد، لأن الله عز وجل سبحانه هو الخالق، فيكون هنا من جهة الشرك. قال من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة. يسألهم الشفاعة هذا أيضا شرك أكبر، لأنه تسوية غير الله. راجع التعريف، تسوية غير الله هذا الضريح أو هذا الميت، حتى لو سأل الشفاعة رسول الله. بعض الناس يذهب لقبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله اشفع لي. إذن هذه تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يملك الشفاعة. قل لله الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا. فإذا كانت لله الشفاعة جميعا فلا يجوز لك أن تطلبها من غيره، لأنك بذلك تسوي غير الله بالله في شيء من خصائصه. فإن قال قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطي الشفاعة؟ الجواب نعم، ولكن الشفاعة هنا لابد لها من قيدين. القيد الأول إذن الله عز وجل أن رسول الله، أو إذن الله عز وجل لهذا المشفوع فيه. اثنين، أن الله يرضى عن الشافع والمشفوع فيه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. الإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن الإذنه. الشرط الثاني ويرضى، إذن يرضى عن الشافع وعن المشفوع فيه. فإن قال قائل إن رسول الله يملك الشفاعة، يقال نعم، راجع صحيح مسلم قال فأذهب فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بها من قبل، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن ما شفع النبي ابتداء صحيح هذا، إنما بعد أن قيل له واشفع تشفع قال يا رب أمتي. فهم؟ إذن الشفاعة لابد لها من كلا القيدين. إنما يقال اللهم شفع في نبيك، هذا هو التوحيد. تقول اللهم شفع في نبيك. قال ابن تيمية رحمه الله، وهذه مسألة، قال ومن جهل الناس اليوم أن يسأل الصاحب صاحبه في الدنيا أن يشفع له في الآخرة، كيف والجاهل لا يملكها؟ يقول له مثلا إحنا أصحاب، وممكن يكون مثلا في الطاعة والعبادة وطلب العلم وإلى آخره، فيقول له يوم القيامة اشفع لي، لو أنت مثلا اديت الشفاعة وعطيت الشفاعة ما اشفع لي. تاني يقول له خلاص ماشي، وأنت كمان اشفع لي. أو الزوج برضه يقول لزوجته، والزوجة برضه تقول له كده، يوم القيامة بقى اشفع لي ماشي خلاص، اوعى ما تشفعليش. أنا بقول لك أهو هتمسكي فيه هناك برضه يعني ولا إيه؟ مفهوم؟ اوعى ما تشفعليش. طب وأنت كمان الاثنين بيضحكوا على بعض، والاثنين جهلة. مفهوم؟ كلا الصاحبين جهال، والرجل والمرأة كلا من الجهلة. هذا لا يملك شفاعة. ده وقع في أمرين، اللي بيقول الكلام ده وقع في خطأين. الخطأ الأول أنه شهد له بالجنة، صحيح ولا لا؟ ما هو معنى أنه يشفع له خلاص، يبقى ده عدى المنشي خلاص، ده خلاص دخل الجنة. وهيبتدي بقى إيه في المرحلة الثانية؟ أنه هيشفع بقى، مفهوم؟ تعالى فلان وتعالى فلان وتعالى فلان، الواد ده ما تجيبوش. مفهوم؟ حاجات غريبة بنسمعها، نسأل الله السلامة، والله بنسمعها في هذا الزمان. مفهوم؟ فأولا الخطأ الأول أنك عينته بالجنة، الخطأ الثاني أنك جعلته يملك الشفاعة. مفهوم؟ كيف هذا الكلام؟ ده إبراهيم عليه السلام في صحيح الإمام البخاري جاء ليشفع في أبيه لم يشفع له، فافهم هذه الأمور، هذه من البدع الموجودة في هذه الأزمنة، نسأل الله السلامة والعافية. كل نفي للشفاعة في القرآن، هذا النفي إنما يحمل على قسمين. الأمر الأول إنما نفي عن المشركين لأنهم لا شفاعة لهم، صحيح؟ كما أراد إبراهيم أن يشفع في أبيه. النفي الثاني لمن لم يرضى رب العالمين عنه، واضح؟ إذن هناك عدم شفاعة، الناس لا يشفعون فيهم، هل معنى ذلك أنه ليس هناك شفاعة؟ لا، هناك شفاعة، لكن أناس لا يؤذن لهم أن يشفع فيهم، فانتفت عنهم الشفاعة من هذه الجهة، كما قال تعالى فما تغني عنهم شفاعة الشافعين. انظر قبلها كانت منفية عن الكافرين،
المعتزلة حينما ينفوا الشفاعة يأتوا بهذه النصوص التي فيها النفي، يقول ليس هناك شفاعة. فالجواب أن هذا النفي عن الكافرين، لكن هم نفوا الشفاعة أصلا لما؟ لأنهم يحكمون بأن الكبير كفرا، والنبي يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ففهموا النص غلط بفهمهم المغلوط. قالوا شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، إذن معنى ذلك أن هذا إيه؟ شوف ده بيعترضوا على الرسول، معنى ذلك أن أي واحد بقى يفعل كبيرة ونقول له إيه؟ سيشفع فيك الرسول عليه السلام يوم القيامة. يقال هذا من فهمك المغلوط، لأن الشفاعة لابد لها من شرطين، الإذن والرضا. فمن الذي قال لك أن الله يأذن في هذا الذي فعل الكبيرة؟ قد يشاء الله ويعذبه. إذن نتج الحكم عن الفهم، عن الفهم المغلوط. مفهوم هذا؟ شوف، حينما حكموا بأن الكبيرة كفرا، فكل النصوص التي جاءت في الشفاعة يقول لك ده حديث أحد لا يحتج بها. ما هو أنت إذا أصلت أصل، حينما تؤصل أصل ستقف أمامك عوارض، هذه العوارض إما أن تسلم بها فتنفي الأصل، وإما أن تثبت الأصل وتحاول تحرف كل شيء لإثبات الأصل. تاني، أصلوا أن الكبيرة كفرا، خلاص ده أصل. طب هتيجي عوارض، شفاعات لأهل الكبائر من أمتي، في نصوص فيها الشفاعة، هتودي النصوص دي فين؟ يقول لك النصوص دي نفكر فكر فكر أخبار أحد. ما هو إما أن يثبت النصوص، وإثباته للنصوص هينقض الأصل، هيبقى شكل وحش. مفهوم؟ إما أن يثبت النص، النصوص هذه، إذن هذا لزاما أن ينفي عنك إيه؟ قولك بأن الكبيرة كفرة. وإما أن يصر على الأصل فيحرف إيه؟ فيقول لك مثلا دي مرادها كذا، ودي مش عارف محتاجة كذا، ودي عايزة كذا، ودي عايزة، طب النص كذا، لا أصل ده محتاج كذا وده محتاج. فيأتي عنده استثناءات، ويأتي عنده عوارض، ويأتي عنده أشياء. ليه؟ لأنه أصل إيه؟ أصلا. لذلك إذا جاءت الشفاعة عند المعتزلة والخوارج إنما هي لزيادة مرتبة المؤمنين في الجنة، مش شفاعة في أصحاب الكبائر. لذلك من أهل السنة من يقول بأن الخوارج والمعتزلة ينفون الشفاعة مطلقا، غلط. مفهوم؟ لكن يقول لك النصوص التي فيها شفاعة دي لمين؟ لرفع مرتبة المؤمنين في الجنة. لكن شفاعة أن يخرج أناس من النار غير موجود. شفاعة على ألا يدخل أصحاب الكبائر النار غير موجود، لأن الخوارج والمعتزلة عندهم في النار دخول لا خروج، مش حاجة اسمها يخرج حد، اللي يخش خلاص انتهت المسألة. مفهوم؟ لذلك ابن القيم في مقدمة شفاء العليل قال كل من ابتدع بدعة لابد وأن تقوده قسرا إلى بدع لا حصر له، لازم يرتقي في الغلو، لابد لابد. واضح؟ إذن النفي الشفاعة عند المعتزلة والخوارج معناها رفع درجات المؤمنين في الجنة، أما شفاعة لإخراج أناس من النار أو شفاعة في عصاة لا يدخلون النار هذه ليست عندهم. وكل نص خلاف ذلك إنما يكون إما أحادا، وإما أن يوجه كذا، وإما أن يوجه كذا. واضح الكلام؟ افهم هذا الأمر. إذن الشفاعة لابد لها من إيه؟ لابد لها من قيدين، الإذن والرضا. الشفاعة إما أن تكون منفية وإما أن تكون مثبتة. المنفية عن هؤلاء المشركين، المثبتة لابد لها من الشرطين، الإذن والرضا. واضح؟ فهي طلب العون من الغير لدفع ضر أو جلب خير، طلب العون من الغير، شفاعة اشفع عليه، طلب العون الغير لدفع ضر
او جلب او جلب خير. لذلك الذين يشفعون يريدون الشفاعة من الأموات في الأضرحة كفر أكبر، شرك أكبر، مخرج من الله. واضح هذا الكلام؟ قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. ويتوكل عليهم، فرق بين التوكل وفرق بين الوكالة، فرق بين التوكل وفرق بين الوكالة. التوكل أمر قاصر على العبد، اعتماد القلب على الله مع السلوك في الأسباب الشرعية. الوكالة وهي متعدية للغير، أن يعينه الغير فيما يستطيع في فعل شيء. وكلتك أن تفعل كذا. لذلك البخاري باب الوكالة. واضح هذا؟ أنا وكلتك أن تبيع لي سيارة، وكلتك أن تشتري لي كذا، وكلتك أن تعمل لي كذا فيما تستطيعه أن. هذا يسمى إيه؟ باب الوكالة. ده في باب البيوع، فهي متعدية. ألم يوكل النبي أحد الصحابة ليشتري له شات؟ صحيح هذا الكلام؟ ها؟ فهذا باب الإيه؟ باب الوكالة، ليس من باب التوكل. لأن أصحاب الأضرحة يخلطون بين الوكالة والتوكل. يقول لك مش في باسم موبيل الوكالة؟ كتاب الوكالة عندكم. صحيح؟ طيب فلماذا تنكرون علينا؟ أنت الآن بتعمل إيه؟ ها؟ بتوكل فلانا في كذا وكذا، وأنا بوكل عبد الرحيم الجناوي في كذا وكذا. ما الفارق؟ لا، فرق بين الوكالة، فرق بين التوكل. الوكالة هنا إعانة من الغير فيما يستطيعه. صحيح هذا؟ فيما يستطيعه. أما التوكل عبادة قلبية، عبادة قلبية. قال ابن القيم في مدارج السالكين مرتبة التوكل، قال: فإن التوكل قطب رحى العبادة. شوف الدين كله والعبادة كلها على إيه؟ مرساة على أمر التوكل. وإنت فعلا لو درست التوكل ستجد أمور العبادة قائمة عليها. لأنك لو بتحب، لو بترجو، بتخاف، كل هذه الأعمال قلوب لله عز وجل سيكون كلها على أمر التوكل لله عز على الله عز وجل. فهو اعتماد القلب على الملك سبحانه وتعالى مع السلوك في الأسباب الشرعية. اعتماد القلب على الله يرد على التوكل عند المعتزلة، لأنك بتقول اعتماد القلب على الله عز وجل. صحيح؟ المعتزلة ينفون خلق أفعال العباد لله، فهذا رد على المعتزلة مع السلوك في الأسباب، رد على الجهمية، لأن الجميع يقولون العبد إيه؟ لا يأخذ بالسبب لأنهم نفات. نسيت التقية. إذا سموا نفات الأسباب من هم؟ الأشاعرة الجهمية يسموا بنفات الإيه؟ نفات الأسباب. لذلك التعريف من قسمين: اعتماد القلب على الله. واضح؟ أن تعتمد قلبك على الله عز وجل ليصرف عنك كذا ويعينك على كذا يوفقك لكذا، هذا هو اعتماد القلب على الله. خلاص؟ هذا يرد على المعتزل الذين يقولون بأن الله لا يخلق فعل العبد، وأن العبد يخلق فعل نفسه. ذلك التوكل عند المعتزلة المضي في الأسباب، لأن الله لا يوفق أحد ولا يهدي أحد ولا يضل أحد. فهمت المسألة؟ يجي الأشاعرة يمسكوا على المعتزلة دي، طب ما أنتوا برضو في ضلال مبين. يقول لك لا، هو إيه؟ اعتماد القلب. مع اعتماد القلب اشتركوا مع أهل السنة في التعريف، فهذه اللفظة
لكن هم يقولون بأن العبد إيه؟ مجبر على هذا الأمر. لذلك ما تقولش نمشي أخذ في الأسباب، لأن أنت إيه؟ ليس لك إرادة عشان تقول أخذ بالأسباب، ليس فيك مشيئة عشان تقول أخذ بالأسباب، إنما أنت يفعل فيك ولا تفعل أنت، يفعل بك ولا تفعل أنت، أنت مجبر. وذكرنا كلام ابن تيمية بأن خلاف الأشاعرة مع الجهمية خلاف لفظي، مفهوم؟ هذا هو التوكل عند أهل السنة. طيب، حينما يتوكل العبد ويعتمد قلبه على صاحب الضريح الفلاني، يبقى هذا يسمى شرك في التوكل في العبادة، شرك أكبر مخرج من الملة. واضح الكلام؟ لذلك قد يفتن العبد مع إصراره على هذا الأمر، يفتن، يذهب يتوكل على عبد الرحيم الجناوي ومرسى أبو العباس ومش عارف مين ومين ومين، يتوكل يعتمد قلبه عليهم، عايز شغل يا عبد الرحيم يا جناوي يا مرسى أبو العباس مش عارف ايه، عايز اشتغل، مفيش شغل، وانا جيت لك كتير وحطيت لك في النزور كتير ومش عارف ايه، ويعتمد قلبه عليه. يخرج من عنده واحد يتصل بيقول له تعالى في شغلانه ليك عندي، مدد. خد بالك، لما اتصل به فلان هذا بمشيئة الله وبإذنه، واضح؟ وإنما كانت فتنة لهذا العبد، شوف، عقوبة له. جاءه فلان وقال له اتق الله وأصر على هذا الإصرار، تأتي العقوبة. نجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقر وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. انظر، إن مرسله الناقة، ها؟ من الذي أرسل؟ إرسال كوني ولا شرعي؟ كوني، لأن الله لا يحب الفتنة، وإنما أرادها كونا لحكمة يعلمها. إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. إذن قد يرسل، ترسل إليك الإيه؟ الفتنة عقوبة لك، افهم. كل من كان في الضلالة ما أراد أن يرجع فليمدد له الرحمن، لغاية فين؟ مدة. إنا أرسلنا الشياطين، إرسال كوني ولا شرعي؟ كوني. أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، على الكفر والمعاصي والمخالفات. فليحذر المرء أن ترسل إليه الفتنة، لأنها ستكون عقوبة، وأضله الله على علم. ذكرنا تفسيران لهذه الآية، وأضله الله على علم، يعني هو هذا العبد يعلم وأصر على المعصية فأضله الله. اثنين، وأضله الله على علم، العلم هنا المنسوب لله، أي أن الله يعلم من قلبه أنه ليس قلبه محلا، ليس محلا للهداية، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، مفهوم؟ فقد يتوكل المرء على صاحب الضريح يقول له عايز شغل، عايز كذا. المرأة مثلا تتوكل ويعتمد قلبه على صاحب الضريح، تروح وتروح للدكتورة يقول لها انت ان شاء انت حامل في الشهر الاول، مدت. دي ايه؟ فتنة، لذلك تيجي تقول لها بعد كده هذا حرام، تقول لك لا ازاي حرام، ده انا رحت في اليوم الفلاني وقلت لها يا ستة انا عايزة ولد، رحت للدكتورة في نفس اليوم بتقول لي انت حامل، ازاي تقول لي؟ مش هتسمع ليك، خلاص الفتنة ايه؟ ثبتت. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم كن الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. افهم هذا الأمر، التوكل هنا قال كفر إجماعا، كفر مع أنه ايه؟ شرك، صحيح هذا ولا لا؟ تسوية غير الله في التوكل بالله في شيء من من خصائص الله. وممكن تتوكل على الله وتعتمد يعتمد قلبك على الله في العمل والشغل والأولاد والزواج وإلى آخره ولا تعطاه
ابتلاء لك.
فعل الله مع فلان هذا صاحب الضريح عقوبة له، فعل الله لك أنت ابتلاء، اصبر.
فكان فيك ابتلاء وكان فيه عقوبة. فليس الإعطاء دليل على المحب، وليس المنع دليل على الكره، افهم. ليس الإعطاء دليلا على أنه يحبك، لا، صحيح، افهم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ شوف الكلمة دي، تعرف لما أقرأ القرآن عند كلمة بل لا يشعرون، وقف عند كلمة بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. فليس كل إعطاء دليل على الحب، وليس كل منع دليل على أن الله يكرهك، لا، وإنما الابتلاء ونظيره أن تصبر، مفهوم؟ لذلك الشيخ هنا قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوه ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الناقد الثالث، وهذا نذكره إن شاء الله عز وجل بعد إن شاء الله ربع ساعة. جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين.